صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة الجهاد الأندلسي، أجاب عليها فضيلة المحدث العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله. وكان إلقاء هذه الأسئلة ليلة الأحد 27 من ذي الحجة لعام 1420 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع مادة هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا بأشوف تفضل قرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من المجاهدين في إندونيسيا موجهة إلى شيخنا العلامة الإمام الفهامة محدث ديار اليمنية مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه. فنسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا في أجوبته، إنه على ذلك قدير. يقولون في سؤالهم الأول: أفتيتم في الأجوبة السابقة لنا أن ننصب إماما، فماذا عنيتم بهذا الإمام وما شروطه؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة مسألة الإمام، إذا كنتم مقتدرين، وأما إذا كنتم غير مقتدرين فتعتبرون أنفسكم إن شاء الله محتسبين. المحتسبون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولهم قدرة أن يدافعوا عن أنفسهم. وقلنا إنا ننصحكم باتخاذ إماما، لأنه قد وجد في التاريخ الإسلامي في الماضي والحاضر. أن المسألة إذا كان قتال هكذا ربما بعد أيام يرجع المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم كما حصل عند أن قام الهاشميون على دولة بني أمية وكانوا يدعون الناس إلى الرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك وثب عليها العباسيون ولم يزل القتل والقتال إلى قبل زمننا بيسير، لم يزل القتل والقتال بين العباسيين والعلويين، فذاك من العلويين يخرج في الديلم وذاك يخرج في بلدة أخرى وآخر يخرج في اليمن، بل آخرون. وكان لبني العباس نعم كان لهم من يقوم برعاية اليمنيين، ثم وثب عليها إبراهيم الجزار وطرد عمال بني العباس، وهكذا إلى قبل زمننا والصراع الشديد المرير بين هؤلاء وهؤلاء. أمر آخر وهي مسألة الأفغان، الأفغان إذ قاموا في بدء أمرهم بجهاد الروس الشيوعيين، ثم بعد ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، وبعد أن حصل النصر نعم وقاموا بانتخابات، وبعد هذا هجم حكمة يار لا جزاه الله خيرا على إمارة كونر وأبادها، وقتل الشيخ جميل قبل هجوم حكمة يار. أي نعم، ولا تزال الحرب مشتعلة إلى وقتنا هذا. نعم، ثم يشترط في الإمام أن يكون قرشيا، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا يزال هذا الأمر في قريش ولا يعاديهم أحد إلا كبه الله أو نعم ماذا حصل له أي نعم. والحديث أيضا في الترمذي: الخلافة في قريش. ثم أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألف جزءا وقال: إن حديث الأئمة في قريش نعم جاء عن نحو 40 صحابيا. الناس خصوصا عندنا في اليمن يشمئزون من هذا ويظنون أننا ندعوهم إلى دولة سيدي ومولاي. لا لا، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى الذي أراح اليمن منهم. أي نعم. فماذا؟ ولكننا نريد القرشي، أي وليست محصورة في العلويين، فأبو بكر قرشي وليس بعلوي، عمر قرشي وليس بعلوي، عثمان قرشي وليس بعلوي. فماذا؟ فالقصد أن الخلافة في قريش نعم، هذا إذا كنتم تستطيعون لذلك، وإلا اعتبرتم أنفسكم محتسبين، ولكم أن تقوموا بعهدكم الذي عزمتم القيام عليه، فإنه يعتبر من أفضل الأعمال. نعم. تفضل.
وهل تجب بيعته؟
نعم، إذا نصب إمام فتجب بيعته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، بل جرير يقول: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ البيعة على الرجال والنساء كما في الآية في آخر سورة الممتحنة. أي نعم. وماذا؟ وأيضا الآيات القرآنية أن الذين يبايعونك تحت الشجرة يا أخوان إنما يبايعون الله. الذين يبايعونك تحت، لا لأن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لا ذاك يا آية أخرى معنى. نعم. بعد هذا يا إخواننا أخذ الإخوان المخلصون وغيرهم من أصحاب الأهواء البيعة. بيعة ماذا؟ بيعة دنيا وفلوس. أي نعم. ماذا؟ بارك الله فيكم، أخذوها وهم ليسوا في جهاد وليسوا مواجهين الآن الكفر، والبيعة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا طلبها الإمام فواجب على المسلمين المقتدرين من اندونيسيا ومن غيرها أن يبايعوه، وغير المقتدرين أن يرسلوا ببيعاتهم، والله المستعان. نعم.
وأفتيتم في الأجوبة السابقة أيضا أن الجهاد في إندونيسيا فرض عين على الإندونيسيين، فهل هذا الفرض يشمل الإخوة الإندونيسيين في خارج البلاد كالإخوة في دماج وغيرها؟
من كان يرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين، الناس يتفاوتون، فيجب عليه أن يستجيب لنداء الجهاد سواء كان من الإندونيسيين أو من غيرهم، يجب وجوبا من غير الإندونيسيين يجب وجوبا كفائيا. وأما من كان لا يحسن وعنده ذكاء ويرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين في تخصصه فإنه يجب عليهم أن يتفقهوا في دين الله. فأبو هريرة حافظ الصحابة، نعم كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه، وخالد بن الوليد سيف من سيوف الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسله قائدا من قواد الجيوش، فالناس كما يقال وللدفاتر أقوام بها عرفوا، نعم وللحروب أقوام بها عرفوا، وللدفاتر كتاب وحساب. ثم الدولة محتاجة، الدولة التي يقيمها المجاهدون محتاجة إلى علماء، وإلا فما الفرق بين جهاد السلفيين وجهاد غيرهم؟ إذا كان الأمر هو أن ينتصروا ثم يأتوا بعلمان ويضعوه ماذا رئيسا، ويأتوا بماذا بجويهل ويضعونه وزير المالية، وهكذا سائر الوزارات. فما الفرق بين جهاد أهل السنة وجهاد الإخوان المهلجين؟ فلا بد أن يكونوا قد أعدوا العلماء الذين يحتلون هذه المراكز، والله المستعان.
السؤال التالي: ما توجيهكم لهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين؟ الآية.
الآية يا إخوان: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها تفسيرات عن السلف، منها أن المراد أن يخرج أناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته من أجل أن يتفقهوا ثم يرجعوا إلى نعم أهل بلدهم ويفقهونهم في دين الله. ومن هذه التفاسير أيضا أنه يخصص كما تقدم أناس للتعلم والتعليم وأناس للقتال في سبيل الله، وهذا هو الذي ننصح به إخواننا حفظهم الله، لأن البلد محتاج إلى دعاة إلى الله، فقد أصبحت الشعوب بسبب جهلها يستطيع النصراني أن يغرهم وأن يزين لهم أن يقاتلوا المسلمين، ويستطيع النصراني أن يسلط وأن يحارش بين المسلمين أنفسهم من أجل أن يشغلوا عن مواجهة أعداء الإسلام. أي نعم، فلا بد من إعداد هذا وهذا، وكل يسد فراغ شخص عنده قوة وعنده خبرة ومعرفة بالجهاد وبمعدات الجهاد، ينبغي أن يخرج ويجاهد في سبيل الله. وآخر كما تقدم، ولسنا نصنف الناس، آخر كما تقدم يفقه الناس في دين الله، ولسنا ممن يصنف الناس ونقول هل العلم أفضل أم الجهاد أفضل. لا، العلم أفضل في وقته والجهاد أفضل في وقته، فينبغي لأهل السنة، فهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة، أنهم إذا دعا داعي الجهاد أن يكونوا في المقدمة. وينبغي أيضا إذا احتيج للتعليم أن يقوم أصحاب التعليم بما أوجب الله عليهم من تعليم المسلمين، فقد بلغ بالمسلمين الجهل إلى أنهم لا يميزون بين العالم والمنجم، وأنهم لا يميزون بين المسلم والشيوعي، لا يميزون بين هذا وذاك، فالشعوب محتاجة إلى تعليم أكثر من حاجتها إلى مواجهة، بل لا يجوز أن يواجه المسلمون بالسيف أو بالمدفع والرشاش، يحتاجون إلى أن يتفقهوا في دين الله، والله المستعان.
ومن الذي اختارهم للبقاء ليكونوا من الطائفة المتفقهين في الدين؟
من الذين عايش
اختارهم للبقاء ليكونوا من الطائفة المتفقهين في الدين؟
يعني من الذي يختارهم؟
لأن الجهاد اللي قلتم فرض عين على الإندونيسيين، فطبعا هناك طائفة باقية، أناس يعني الطائفة هذه، من الذي اختارهم للبقاء؟
ما هو إلا ماذا أن ينظر الإخوة الإندونيسيون القائمون على الجهاد والإخوة المتعلمون كما تقدم، ومن رأوه أهلا لمواجهة الأعداء وذا خبرة وحنكة في مواجهة الأعداء فينبغي أن يعد لمواجهتهم، ومن تفرس فيه أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين فعسى أن ينفع الله به، فينبغي أن يشجعوه على البقاء والتعلم، ثم هو إليهم اليوم أو غدا أو بعد غد. الغريب ما يعني ما تنفعه إلا بلده مهما تغرب، والله المستعان.
وهل يجوز قتل العدو بالأسلحة المسمومة؟
العدو الذي هو نصراني لا مانع من ذلك، من قتله بالأسلحة المسمومة، والمسألة مسألة يعني قتال كما يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول فضرب الرقاب، نعم، ويقول أيضا في شأن المواجهة لأعداء الإسلام كما في قصة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فينبغي فلا بأس بذلك أن تكون الأسلحة مسمومة، والله المستعان.
وهل يجوز القتل بالقنبلة ونحوها من المفجرات الثقيلة التي يعم بلاؤها على نساء الكفار وأطفالهم؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وعندما رأى امرأة مطروحة في الطريق أي قد قتلت، وقال فقال ادعوا لي خالدا، ثم قال ما كانت هذه لتقاتل، أي المرأة، وهكذا أيضا الشيخ الثاني. لكن إذا كان يفتك بالمسلمين وهم إلى خليط، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، أي في الحكم الدنيوي وفي جواز القاتل. قيل يا رسول الله إنا نبيت البيوت فلا نستطيع أن نميز بين هذا وهذا، يعني وفيه النساء والصبيان، فقال هم منهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، ورأيتم أنكم تتضررون من أولئك أن يرمى بالقنبلة، وأيضا فهم قد فعلوا عندكم هذا بالمسلمين. والله عز وجل يقول وإن عاقبت فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
من الأعذار التي يتعذر بها عن المتخلفين عدم وجود النفقة، فما ضابط عدم وجود النفقة؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا في غاية من الحاجة إلى المال، فماذا وقد كان يجهز السرية، وربما ليس لهم إلا جراب من التمر كما في سرية أبي عبيدة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بعنبر من الحوت وأكلوا منه حتى سمنوا، أي بين البحر وجدوا عنبرا نوع من الحوت فأكلوا منه حتى سمنوا. والقصة معروفة في الصحيحين. وربما بارك الله فيكم يأكلون السمر، أي شيء يشبه الطالح، يأكلون ورقة حتى تتشقق أشداقهم، وكانوا ربما يصرع أحدهم، فإذا علم الله صدقنا وإخلاصنا فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. ثم إنه واجب على المسلمين أن يساعدوا أخوانهم الأندونيسيين، يساعدونهم بالمال ويساعدونهم بتوجيه التجار إلى مساعدتهم، فهم ناس بحمد الله لا يريدون المكاسب بعد الجهاد، ولكنهم غضبوا لله عز وجل لما اعتدى النصارى على إخوانهم المسلمين وقتلوا الرجال والنساء والولدان، وأبادوها أبادوهم واحتلوا بعض الجزر. نعم تفضل.
هل من العذر للمتخلف عدم وجود النفقة للعائلة التي تركها؟
نعم إذا كان يخشى عليهم الهلاك فقد يعني يجب عليه أن يبقى حتى يسر الله ويحترف حتى يسر الله ثم يلحق أصحابه المجاهدين. ونعم وإذا كان إذا كانت المسألة مسألة كماليات وعندهم قوت من حب أو غير ذلك مما يقتاته أهل تلك البلد من رز أو غيره فلا يشترط أن يبقى من أجل التنعم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لن يضيع نعم أسر المسلمين ولا بد من مشاق ومتاعب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالصحابة رضوان الله عليهم صبروا على مفارقة الأوطان وصبروا على مفارقة الأهل أيضا والوطن ما سمعتم. وصبروا على الجوع وصبروا على المرض وصبروا على العري. وقد ذكرنا شيئا من هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين في صبر الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي ينبغي نعم أن نتعود الخشونة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وهكذا يتعود أبناؤنا ويتعود نساؤنا. والمسألة مسألة جنة أي نعم نعم. ذلكم الرجل وهو عمير بن الحمام عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي نعم من قتل فإلى الجنة أي نعم وفي يدي تمرات يأكلهن. فقال فرمى بهن وقال إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى تنفد هذه التمرات ما بيني وبين الجنة إلا يقتلني هؤلاء النتنا. نعم.
يقول الأخ قلت في النصارى لما اعتدوا على إخوانهم المسلمين فلعله سبق لسان.
لا بأس لما اعتدوا على المسلمين. نعم تفضل.
طيب إذا تترس الكفار بالمسلمين هل يزر رميهم؟
ماذا؟
إذا تترس الكفار بالمسلمين
هل يجوز رميهم؟ من أهل العلم من يجيز ذلك. والذي يظهر لي أن هذا لا يجوز فقد أخر الله فتح مكة من أجل بعض المسلمين فيها. قال الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعم 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 ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما أو ما أليما. نعم
هؤلاء النصارى قد قتلوا نساء المؤمنين وأولادهم ومثلوهم مستدلين بقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الآية وقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
تقدم الجواب عن هذا وأن هذا جائز وتقدم الاستدلال على ذلك بالآية الكريمة.
السؤال التالي ما حكم جاسوس الكفار سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا
أو مسلما أيضا أو لا ما فيه
لا مسلما ما
طيب حكمه أن ينظر الإمام المصلحة فإن رأى المصلحة في قتله قاتله وإن رأى المصلحة في بقائه وافتدائه أو افتداء المسلمين به فعل وإن رأى الفعل حبسه أنفع فحبسه. نعم فينظر الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين وله أن يقتله وله أيضا أن يستبقيه وأن يستفدي به مسلمين أسارا عند العدو. تفضل.
بعض الإخوة في إندونيسيا يريدون السفر إلى اليمن للدراسة هل يجوز لهم هذا في هذه الحالة؟
تقدم التفصيل في هذا أن الإخوة القائمين على الجهاد ينظرون إن كانوا أكفاء في الجهاد في سبيل الله فينصحون بالبقاء وإن كانوا ربما ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين فأيضا ينصحون ويعانون على طلب العلم والله المستعان.
هل أكل البصل يمنع نزول الملائكة في المعركة؟
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم لكن البصل نفسه إذا دق حتى صار نعم مثل الماء يعني ما فيه من الماء خرج ووضع بين الطعام إن شاء الله ما يأتي به رائحة حتى ولو تدم به في ماذا على الطعام بدون نضج. وأما الثوم فإنه نعم حتى ولو دق فكلما دق زادت رائحته لكن وجد أو جرب أن الشخص إذا أكل سنا وجزاه نصفين أو ثلاثة وأكله من غير أن يلوكه في فمه ابتلعه ابتلاعا فإنه لا يأتي منه رائحة وينبغي أن يقلل أيضا منه. فإن بعض الأطباء يقول إذا زيد في الثوم على ثلاثة أسنان أي متوسطة فإنها تحرش الأمعاء، فينبغي أن ماذا أن يؤكل لمن كان محتاجا إلى أكله من دون أن يلاك، يقطع بالسكين وهو ذلينا ثم تؤخذ منه قطعة قطعة ويبتلعها، وإن استطاع أن يلعق بعدها شيئا من العسل نعم أو من النعناع أو من ماذا بارك الله فيكم الخضروات فإنها تزيل رائحته، والله المستعان.
ومن الخضروات مثل الجرجير والخص. نعم.
هل تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والأعمى والعبد وكل من لا علاقة له بالقتال؟
ما نعلم أنها كانت تؤخذ منهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعم تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأخير، النساء لا تؤخذ منهم جزية، هل تعقد له ذمة أم تسترق؟
هل أيش؟
هل تعقد لها ذمة أم تسترق؟
أم تسترق؟ هذا بالخيار إلى إمام المسلمين، إن أراد يسترقها استرقها، وإن أراد أن نعم يبقيها ويردها إلى أهلها فعل، فله ذلك، والله المستعان. راجع إلى إمام المسلمين ينظر لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. والمسلمون ما لهم ما قاوموا في أول الأمر، وما لهم أيضا ما يهربون. أولا المهم أننا لا نستطيع أن نفتي بأنه يجوز أن يرمى عليهم، والآن بحمد الله فيه مدفعية بالهاوان، فممكن أن يرمي على الكفار ولا يرمي على المسلمين. ها؟
لو هجم النصارى على المسلمين بدبابات وأخذوا معهم في كل دبابة ثلاثة أو اثنين مسلمين يحتمون بهم وهم متقدمون على المسلمين، فالمسلمين الآخرين يعرفون أن بهذه الدبابات مسلمين يعني يحتمون بهم، هل يقاتلون يفجرون هذه الدبابات وهي متقدمة أم يتركونهم يتقدمون على المسلمين؟
أما أنا فعل ما قلت قبل. نعم والله المستعان.
هل يعني عندما يتأتى الملائكة يمنع من نزولهم؟
ها؟
إذا أكل المسلمون بصلا أو ثوما، إذا أكل المسلمون بصلا أو ثوما وتأتت الملائكة ما يمنع من نزولهم معهم؟
لا لا ما يمنع من نزولهم، ما يمنع من نزولهم، الذي يمنع من نزولهم هي الصور. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كلاب والصور. أما هذا تتأذى ويكون آثما من آذى الملائكة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإخواننا هاهنا بدماج يقرؤون السلام على إخوانهم المجاهدين في إندونيسيا، وهكذا أيضا يسألون لهم التوفيق والسداد وينصحونهم بالتأني في الأمور، التأني في الأمور وبإشعار المسؤولين والمواطنين المسلمين أنهم ليسوا مقصودين بتلكم التجمعات، ولكن المقصود هو العدو النصراني الذي سفك دماء المسلمين وقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم، وماذا وأن هذا يجب على كل مسلم أن يغار لدين الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.